السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن مما وفق إليه الإمام مالك رحمه الله قوله للسائل الذي أتاه يسأله عن الاستواء، والاستواء صفة من صفات الله عز وجل. قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. فجاء هذا الرجل يسأل الإمام مالك رحمه الله عن هذا القول، فقال له الإمام: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرجوه من المسجد. فهذا القول وحده يرد على جميع الكذابين الذين يمسكون أنفسهم بهذا الإمام الجليل، فإن هؤلاء الذين تحدث عنهم الشيخ فرج قبل قليل وذكر أنهم يدعون أنهم على مذهب مالك، فهم يقولون أنهم على مذهب مالك في الفقه، وعلى عقيدة الأشعري، وعلى منهج الجنيد السالكي، يعني عقيدتهم أشعرية ومنهجهم ومسلكهم الصوفية وفقههم مالكي. فهذا القول وحده دليل كاف على أن هؤلاء يطعنون في هذا الإمام مالك رحمه الله ولا يرتضون عقيدته. فما الذي جعلهم يرتضون فقهه ومذهبه ولا يرتضون عقيدته ويقولون نحن على عقيدة الأشعرية؟ لما لا يقولون نحن على عقيدة مالك؟ ولما لا يقولون نحن على منهج مالك؟ ذلك لأنهم يريدون أن يتبعوا أهواءهم. ليست هذه الكلمة هي الوحيدة التي وفق إليها هذا الإمام الجليل رحمه الله، بل أن كثيرا من الكلمات دونت له في كتب العقيدة ودونت له في كتب الاتباع، جعلت قواعد للسلف الصالح رضوان الله عليهم. من هذه الكلمات قوله رحمه الله: السنة سفينة نوح. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ومنها أيضا قوله رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الإمام مالك رحمه الله كان يدرس قريبا من قبره في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كان هذا الإمام الجليل رحمه الله له مواقف وعبارات ضد كل من خالف السنة وذهب مع البدع وأهلها. فهو رحمه الله الذي حذر من أبي جويرية المرجئي، وقد سئل عنه رضي الله عنه فقال: لا تناكحه. سئل عنه من يريد أن يزوجه من ابنته، قال: لا تناكحه، يعني لا تزوجه. وحذر من عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد كان ممن يتأثر به الناس. قال العلماء أن القول بالقدر يعني بنفي القدر ظهر في البصرة ووجد له أتباعا، وكان أول من قال به معبد الجهني، قالوا ذلك يعني كثرة الأتباع لأن أهل البصرة رأوا عمرو بن عبيد على هذا القول فاتبعوه. يعني عمرو بن عبيد كان رجلا مشهورا محبوبا متنسكا، يظن من يراه أنه على شيء، فحذر منه الإمام مالك رحمه الله. قال عبد الرحمن بن مهدي: دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن ويخاصمه، يعني يسأله ويخاصمه، فقال له مالك: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد. فقال: لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام. لو كان الكلام يعني الكلام في أسماء الله وصفاته وفي القدر، قال: لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، كما تكلموا في الأحكام والشرائع. قال: ولكنه باطل يدل على باطل، ولكنه باطل يدل على باطل. والإمام مالك رحمه الله هو الذي قال في الحرورية الخوارج لما سئل عنهم، قال: أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. وسئل عن الصلاة خلف الإباضية فمنع الصلاة خلفهم. وعندما سئل عن الصوفية سأله رجل من أهل نصيبين، قال: يا أبا عبد الله، عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيرا ثم يأخذون في القصائد ثم يقومون فيرقصون. فقال مالك: أصبيان هم؟ يعني لا يعرفهم، واستغرب هذا الأمر. قال: أصبيان هم؟ قال الرجل: لا. قال: أمجانين؟ سؤال آخر. قال: أمجانين؟ قال الرجل: لا، قوم مشايخ وغير ذلك عقلاء. قال مالك: ما سمعت أن أحدا من أهل الإسلام يفعل هذا، ما سمعت أن أحدا من أهل الإسلام يفعل هذا. وكلامه رحمه الله في رد باطل وبدع الأشاعرة أكثر من أن يحسن. هؤلاء الأشاعرة الذين ينتسبون له ويقولون أنهم على مذهبهم كلامه فيهم كثير، فقد جاء عن أشهب أنه قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إياكم والبدع، إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، ما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. وهذا يقصد به الأشاعرة، يقصد به الأشاعرة في وقته، ويقصد به المعتزلة الذين تكلموا في صفات الله ولم يكتفوا بما جاء عن السلف وسكوتهم عن هذه الصفات. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن من يقول أن القرآن مخلوق، وهذا من قول الأشاعرة والمعتزلة أيضا، عمن يقول أن القرآن مخلوق، قال الإمام مالك رحمه الله: يؤدب ويحبس حتى تعلم منه التوبة، يؤدب ويحبس حتى تعلم منه التوبة. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: سأل رجل مالكا فقال: الرحمن على العرش استوى. يعني هذا هو الحديث الذي سيكون حديثنا هذه الليلة، وهو الكلام عن هذا الأثر وعن هذا القول. قال سفيان بن عيينة: سأل رجل مالكا فقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى يا أبا عبد الله كيف استوى يا أبا عبد الله فسكت مالك مليا حتى علاه الرحضاء الرحضاء يعني العرق يعني العرق قال وما رأينا مالكا وجد من شيء وجده من مقالته هذه وجعل الناس ينتظرون يعني سكت مالك بعد ذلك ما يأمر به ثم سري عنه فقال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب وإني أظنك ضالا أخرجوه عني وفي رواية أخرج الرجل فإنه صاحب بدعة أخرج الرجل فإنه صاحب بدعة علاه الرحمة يعني العرب من شدة ما سمع رحمه الله من شدة ما سمع رحمه الله ومن عظم هذا الخطب عنده رحمه الله وتأثر تأثرا شديدا حتى قال من حضر فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسكنته هذه فنظر إلى الأرض وجعل يمكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء وهذا يدل على شدة غضبه عند انتهاك حرمات الله عز وجل وهذه كانت يعني شدة الغضب عند انتهاك حرمات الله هذه كانت حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهكت محارم الله فقد كان لا ينتقم لنفسه ولكن إذا انتهكت محارم الله عز وجل لم يقم لغضبه شيء هذا حاله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا حال الصالحين لذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا بعنوان ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله هذا القول من هذا الإمام المبارك لم ينفرد به يعني هذا القول الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة هذا لم يكن منفردا به الإمام مالك رحمه الله ولم يكن أول القائلين به أيضا لم يكن أول القائلين به بل له نظائر عند أئمة السلف رضوان الله عليهم كأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وكشيخه شيخ الإمام مالك ربيعة الذي يعرف بربيعة الرائي وكذلك عند أبي جعفر التبري رحمه الله فيروى عن أم سلمة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والإقرار به إيمان والجحود به كفر والجحود به كفر رواه اللالكائي والصابوني في كتابه الذي هو في عقيدة السلف قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وقد روي هذا الجواب وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا وموقوفا ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه يعني كان شيخ الإسلام يضعفه وجاء هذا الأمر عن ربيعة الرأي أيضا قال سفيان بن عيينة سئل ربيعة عن قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق وجاء أيضا عن سفيان الثوري هذا القول قال كنت عند ربيعة أبي عبد الرحمن فذكر يعني فذكر هذا القول وقد أورد ابن قدامة رحمه الله في كتابه ذم التأويل هذه الأثار الثلاثة الذي أثر عن أم سلمة وعن ربيعة وعن أيضا هو عن أم سلمة وربيعة بروايتين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، قال هذه الأثار الثلاثة قال وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى واللفظ. قال فمن المحتمل أن يكون ربيعة ومالك بلغهما قول أم سلمة فاقتديا بها، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على تصحيحه لقول أم سلمة فاقتديا بها، وقال مثل قولها لصحته وحسنه، وكونه قول إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومن المحتمل أن يكون الله عز وجل وفقهما للصواب وألهمهما من القول السديد مثل ما ألهمها، يعني مثل ما ألهم أم المؤمنين رضي الله عنها. وهناك أقوال للسلف تشبه هذا القول، وليست يعني مثله تماما لكنها تشبهه، منها قول جعفر التبري، أبي جعفر التبري رحمه الله، عندما سئل عن صفة النزول قال إن الله تعالى ينزل، لما ذكر الحديث إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، هذا الحديث المعروف أو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، فإن النزول كيف يكون؟ هذا السائل، يبقى فوقه شيء ويبقى فوقه عيوب؟ قال رحمه الله قال النزول معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ذكره الإمام الألباني رحمه الله وصححه في مختصر العلوم. ويشبهها أيضا قول سهل بن عبد الله رحمه الله، قال فقد سئل عن القدر، يعني الإمام مالك يتحدث عن الاستواء، وأبي جعفر التمني سئل عن النزول، وسهل بن عبد الله سئل عن القدر فقال الإيمان بالقدر فرض والتكذيب به كفر والكلام فيه بدعة والسكوت عنه سنة. ولأهل العلم أقوالا مماثلة لقول الإمام مالك رحمه الله ومؤدية مقصوده تماما، يعني مثل مقصوده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وهكذا سائر الأئمة قولهم يوافق قول مالك، قال شيخ الإسلام رحمه الله في الحماوية قال روى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال سئل مكحول والزهري، والزهري من مشايخ الإمام مالك وهو أشهرهم، قال سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال أمروها كما جاءت، يعني أحاديث الصفات، فقال أمروها كما جاءت. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت، وفي رواية قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. ثم أورد أثر مالك وربيعة ثم قال فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مشهور والكيف غير معقول والإيمان به واجب موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت، يعني هذا الكلام الذي يقوله السلف في أمروها كما جاءت، يعني كما جاء في الكتاب والسنة أمروها ولا تخوضوا فيها ولا تتكلموا في من لم يتكلم فيه السلف، ولا تتكلموا فيما لم يتكلم فيه السلف، إنما تكلموا في ما تكلم فيه السلف فقط. ولذلك أمرها كما جاءت مناسبة وموافقة لقول مالك رحمه الله، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة، وقوله الاستواء معلوم والكيف مجهول. قال إسماعيل بن علي قال سمعت سهل بن عبد الله بالبصرة سنة 80 و200 يقول العقل يعني يقصد أن الإنسان في صفات الله ينبغي عليه أن يسلم لما يعتقده السلف، وينبغي عليه أن لا يستعمل يعني عقله في إدراك أشياء لم يطلعنا الله جل وعلا عليها، لأن الإنسان يعني عقله في فهم الأمور محدود، وعقله إنما يكون فيما أطلع عليه، لكن شيء لا يعرفه فيسلم إلى النصوص ولا يخوض في هذا الأمر بعقله. قال رحمه الله قال العقل وحده لا يدل على قديم أزلي فوق عرش محدث، لا يدل، قال العقل وحده لا يدل على قديم أزلي فوق عرش محدث. قديم أزلي يعني إله غير مخلوق، خالق غير مخلوق، على عرش محدث يعني على عرش مخلوق، على عرش مخلوق. قال هذا أمر لا يستطيع العقل أن يدركه، العقل وحده لا يستطيع أن يدركه، لذلك لا بد من التسليم للنصوص، لا بد من التسليم للنصوص. قال نصبه الحق، يعني هذا القول نصبه الحق دلالة وعلما لنا لتهتدي القلوب به إليه ولا تتجاوزه، يعني تهتدي القلوب بهذا الحق إلى الله عز وجل ولا تتجاوزه. قال ولم يكلف عن ماهية هويته، فلا كيف لاستوائه، ولا يجوز أن يقال كيف الاستواء لمن أوجد الاستواء، لا يجوز أن يقال كيف الاستواء لمن أوجد الاستواء، وإنما على المؤمن الرضا والتسليم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه على عرشه، إنه على عرشه. ثم قال رحمه الله وإنما سمي الزنديق زنديقا، وإنما سمي الزنديق زنديقا لأنه وزن دق الكلام بمخبوز عقله، لأنه وزن دق الكلام، وزن دقة يعني منها الزنديق. قال وإنما سمي الزنديق زنديقا لأنه وزن دق الكلام بمخبول عقله وقياس هوى طبعه، وترك الأثر والاقتداء بالسنة، وترك الأثر والاقتداء بالسنة. قال فضيل بن عياض رحمه الله ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف، ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف، لأن الله وصف نفسه فأبلغ فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا صفة أبلغ مما وصف الله به نفسه. قال وكذا النزول يسرد صفات الله، قال وكذا النزول والضحك والمباهاة والاطلاع كما شاء أن ينزل وكما شاء أن يباهي وكما شاء أن يطلع وكما شاء أن يضحك وكما شاء أن يباهي، ليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فقل أنت أذن قال وإذا قال الجهمي أنا أكفر برب ينزل عن مكانه، فقل أنت وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وسئل أبو الحسين أبو علي الحسين بن فضل البجلي رحمه الله سئل عن الاستواء، وقيل له كيف استوى على العرش، فقال رحمه الله قال أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لي ما كشف لنا، وقد أعلمنا الله جل وعلا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى وروي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه سئل عن الاستواء فقال آمنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل واتهمت نفسي في الإدراك وأمسكت نفسي غاية الإمساك وروي أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال استوى كما ذكر لا كما يخطر للبشر استوى كما ذكر لا كما يخطر للبشر هذا الأثر الذي جاء عن الإمام مالك أثنى عليه أهل العلم واستحسنوه وذكروه في مؤلفاتهم قال أبو سعيد الدارمي رحمه الله وصدق مالك لا يعقل منه كيف ولا يجهل منه استواء والقرآن ينطق ببعض ذلك في غير آية قال شيخ الإسلام رحمه الله وقول مالك من أنبل جواب وقع في هذه المسألة يعني أنبل جواب وقع في هذه المسألة هو جواب مالك قال وأشده استيعابا من أنبل جواب وقع في هذه المسألة وأشده استيعابا قال لأن فيه نبذ التكييف وإثبات الاستواء المعقول وقد اهتم أهل العلم بقوله واستجادوه يعني وجدوه جيدا ووصفوه بالجودة واستحسنوه من الحسن وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله قال وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول فليس من أهل السنة من ينكره يعني ليس من أهل السنة من ينكر هذا الذي ذكره مالك رحمه الله قال الإمام الذهبي رحمه الله قال هذا ثابت عن مالك يعني هذا القول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة قال الذهبي رحمه الله هذا ثابت عن مالك وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك وهو قول أهل السنة قاضبا قال ملا علي القارئ قال ونعم ما قال الإمام مالك رحمه الله حيث سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب قال وهذه طريقة السلف وهي أسلم والله أعلم هذا القول للإمام مالك رحمه الله عده العلماء قاعدة في توحيد الأسماء والصفات وأنتم تعرفون أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات هذا الكلام للإمام مالك رحمه الله عده العلماء قاعدة في توحيد الأسماء والصفات قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإذا قال السائل كيف استوى على العرش قيل كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهم الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنه الإجابة عنه وقال أيضا رحمه الله قال ومن أول استوى بالاستيلاء هذا قول الأشاعرة الذين يؤولون الاستواء بالاستيلاء يقولون استوى بمعنى استولى قال ومن أول الاستواء بالاستيلاء فقد أجاب بغير ما أجاب به مالك أجاب بغير ما أجاب به مالك وسلك غير سبيلي قال وهذا الجواب من مالك رحمه الله في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات يعني أي صفة من صفات الله جل وعلا تسأل عنها عن كيفيتها تقول عنها لو سئلت عن صفة الضحك مثلا تقول الضحك معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب سئلت عن صفة العلم تقول كذلك سئلت عن صفة اليد عن صفة الوجه كل صفات الله عز وجل يعني كاف شاف في الإجابة عن من يسأل عن كيفيتها جواب الإمام مالك رحمه الله قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال وهذا الجواب من مالك رضي الله عنه شاف عام في جميع مسائل الصفات قال الشيخ ابن سعيد رحمه الله بعد أن ذكر كلام الإمام مالك رحمه الله قال وهكذا يقال في كل ما وصف الله به نفسه قال الشيخ محمد النبي الشنقيطي رحمه الله قال واعلموا أن آية الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المتشابه قال وهذا من جهة غلط ومن جهة قد يسوء كما يثبته الإمام مالك بن أنس رحمه الله الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة ثم قال واضطرده في جميع الصفات الاستواء معنى نحن الآن نريد أن نفسر معنى كلام الإمام مالك هذا الاستواء معلوم أي معلوم معناه في اللغة ومعنى الاستواء يعني العلو ولذلك السلف يصفون الله جل وعلا بالعلو ويصفونه بالاستواء وقوله والكيف مجهول الاستواء معلوم يعني معلوم في لغة العرب والكيف مجهول أي أن الله عز وجل لم يطلعنا على كيفية استوائه على عرشه ولا كيفية صفاته فينبغي لنا أن لا نتكلف البحث عنها يعني البحث عن الكيفية فهي غير معقولة لنا أي أن عقولنا لا تدركها قوله رحمه الله والسؤال عنه بدعة أي السؤال عن الكيف يعني من قال كيف استوى كيف يضحك كيف علو الله كيف وهكذا فالسؤال عن صفات الله عن كيفية الصفات بدعة لأنه سؤال عما لا سبيل إلى علمه ولا يجوز الكلام فيه ولم يسبق في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا من بعده من أصحابه أنهم يعني تكلموا في الكيفية وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هلك المتنطعون وعن عمران الخزاعي قال مر القاسم بن محمد بقوم يتكلمون في القدر فقال لهم انظروا ما ذكر الله في القرآن فتكلموا فيه وما كف عنه فكفوا قوله الإمام مالك رحمه الله وما أراك إلا مبتدعا هذا القول لم يأتي بالأقوال الأخرى التي ذكرناها عن السلف، لم يأتي في قولهم سلفا أنها قالت وما أراك إلا مبتدع، ولم يأتي في قول ربيعة الرأي، ولم يأتي في قول أبي جعفر الترمذي، فلم يأتي إلا عند مالك رحمه الله أنه قال له وما أراك إلا مبتدع. والابتداع والرمي بالابتداع والقول على الشخص أنه مبتدع هذا يعني حكم شرعي يكون للعلماء، ويكون يعني بعد معرفة يعني ما يظهر من هذا الذي رمي بالابتداع. فما الذي جعل الإمام مالك رحمه الله يبدعه؟ ما الذي جعله يبدعه ولو لم يكن كما ذكرنا في الأقوال الأخرى؟ الأئمة رضوان الله عليهم والعلماء قد يتكلمون في شخص وهم يعلمون من حاله ما لا يعلم غيرهم، وهم يعلمون من حاله ما لا يعلمهم غيرهم فيتكلمون، ويستغرب قد يستغرب البعض من كلام الشيخ الإمام الذي يظهر منه في رجل ما ظاهره الصلاح أو ظاهره العلم، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سئل عن القوم الذين ظهروا في القدر وأنهم يقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف، سئل قالوا له السائلين وكان من العلماء سألوا قالوا له يا أبا عبد الرحمن ظهر عندنا أقوام يتقعرون العلم يتقفرون العلم، يعني سئل عن علماء قال يقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف، فقال رحمه الله أخبرهم أنني بريء منهم وهم براء مني. هذا على معرفته بمن ظهر بمثل هذه الأمور أنه يقال فيه مثل هذا الكلام. كذلك الإمام مالك رحمه الله قد يكون على معرفة بحال هذا الرجل ما لا يعرفه غيره، أو يكون السائل الذي سأل الإمام مالك رحمه الله يختلف عن السائلين الآخرين، فقد يسأل الرجل مستفسرا فيقال له اسكت لا يتكلم في هذا وانتهى، لكن السائل الذي سأل الإمام مالك جاء في الخبر أنه ممن يلوك هذه المسألة ويتنقل بها هنا وهناك، يسأل هنا ويسأل هذا، ومنكم في اليوم يسأل ثلاثين. جاء في خبر هذا الرجل ما يدل على تمادي هذا الرجل وتعميقه وحبه لإثارة هذه المسألة. ففيما ذكره سفيان أن الرجل قال، يعني لما قال الإمام مالك وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به وقال فأخرجه عني، قال سفيان أن الرجل قال، يعني هذا الرجل قال والله الذي لا إله إلا هو لقد سألت عن هذه المسألة أهل البصرة والكوفة والعراق فلم أجد أحدا وفق لما وفق إليه. هذا صاحب المسألة نفسه قال لم أجد أحدا وفق لما وفق إليه الإمام مالك في جوابه رحمه الله. قال الإمام مالك رحمه الله أخرجوه عني. هذه قالها الإمام مالك تأديبا له، وأيضا صيانة لمجلسه من أحد من أهل الأهواء ليخوض برأيه ويلقي الشبهات. هذا الإمام رحمه الله لما قال أخرجه عني قالها تأديبا له وصيانة لمجلسه، وهذا كان بالسلف يحرصون دائما على صيانة مجالسهم. جاء في الحديث في قصة صبيغة بن حسن الذي أمر أمير المؤمنين عمر بهجره، جاء في الحديث أنه كان إذا جاء يريد أن يجلس إلى مجموعة مجتمعة قال يقومون ويقولون عزمة أمير المؤمنين، يعني هذا الذي حذرنا منه أمير المؤمنين فلا يجلسون. وقد جاء أيضا في الحديث أن في الأثر أيضا أن جاء من بعيد يريد أن يجلس في حلقة شريك بن عبد الله القاضي، قال يقول: قوموا لأن لا يعديكم بجاربه، قوموا لأن لا يعديكم بجاربه. وجاء هذا أيضا عن سفيان الثوري رحمه الله أنه كان يقول: قوموا لأن لا يعديكم بجاربه. وهذا هو أدب السلف كما ذكرنا، فإنهم يأمرون بعدم مجالسة أهل الأهوال. قال أبو قلابة، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يرمسوكم في ضلالتهم، أو يلبسوا عليكم ما تعرفون، أن الإقامة قريبة، فنحن نريد أن نكمل حتى لا نكمل، يعني الوقت يسير حتى لا نضطر للكلام بعد الصلاة. فكان يقول: فإني لا أمل أن يلبسوا عليكم ما تعرفون. وهذا هو حال أهل الأهواء. أهل الأهواء يجلسون مع الرجل ويذكرون له الشبهات، والإقامة، حتى يأخذونه معه في دينهم. وقد جاء عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه كان يقال له، يعني يقول له صاحب البدعة: أقرأ عليك القرآن، يضع أصابعه في أذنيه ويقول: ولا آية ولا كلمة. فكان لا يسمع من الهوى. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول: القلوب ضعيفة والشبه خطافة، فكان لا يجالس أهل الأهواء. وجاء عن عمرو بن قيس الملاهي رحمه الله كان يقال: لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك، قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: لا تمكن صاحب بدعة من جدل، فيورث قلوبكم من فتنته ارتيابا، ومن هذا ما فعله أمير المؤمنين، يعني من صيانة المجالس ومن صيانة الدين ومن التأديب، ما فعله أمير المؤمنين عمر مع صبيغ بن عسل، الذي كان يسأل عن متشابه القرآن، كان يأتي للناس يقول لهم: ما تقولون في الذاريات ضربا ثم يلبس عليهم، ما تقولون في والحاملات والجاريات يسأل، وهكذا كل مرة يسأل عن آية ويلبس على المسلمين. فذكر أمره لأمير المؤمنين عمر، فأرسل إليه، فجيء به. فلما دخل على أمير المؤمنين قال: يا أمير المؤمنين، ما تقول في الذاريات ذروة؟ فضربه أمير المؤمنين بالدرة حتى يعني سقط، ثم أمر به فسجن، في حفرة لم تكن السجون موجودة في عهد أمير المؤمنين عمر، إنما كان يسجنونه في حفرة. فسجن في حفرة حتى لما استيقظ جاء به وضربه مرة أخرى وذهب به إلى الحفرة، ثم جاء به الثالثة وضربه مرة أخرى، حتى قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تذهب ما برأسي فقد ذهب، وإن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني. يعني أمر أمير المؤمنين بهجره وبقي مهجورا سنة كاملة، صبيغ بن عسل، حتى مات أمير المؤمنين عمر، وكتب فيه لعثمان رضي الله عنهم أجمعين، فأمر بأن يخالطه الناس، فخلد بعد ذلك. لما ظهرت الفتنة في العصر الثاني، في النصف الثاني من عصر عثمان، وعثمان رضي الله عنه وأرضاه حكم 12 سنة، الستة الأولى كانت يعني ليس فيها فتن، وكان يسوسهم بسياسة عمر، فلما اتسعت الرقعة وابتعد الناس، فلان رضي الله عنه وأرضاه معهم أكثر، ويعني استعمل معهم الحكمة أكثر، فجاءت الاضطرابات وجاءت الخروج على عثمان، وأول الخوارج وأول خروج حصل في الإسلام هو الخروج على عثمان. والخوارج يسمونها ثورة، خروج على عثمان الخوارج يسمونها ثورة، يقولون الثورة على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فلما خرج الخوارج على عثمان وجاءت الفتن، قالوا في واحد كان يلبس على الناس هذا وقته، يعني صغير، فذهبوا إليه قالوا يا صغير هذا وقتك، هذا وقتك، ما عاش فيه عمر، ما عاش فيه. قال أدبني العبد الصالح، قال أدبني العبد الصالح، ولم يخرج في فتنة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذا الذي فعله معه أمير المؤمنين عمر كما ذكر، كان إذا جاء يريد أن يجلس مع القوم يقومون عنه لا يجلس معه، صيانة لمجلسهم منه ومن ألفاظه وكلامه رحمه الله. ويبدو أنه حسن دينه بعد ذلك، فمن يخوض في المتشابه يستحق من الزجر والتعزير ما يردعه ويجعله يكف عن خوضه. ذكر الصابوني رحمه الله أن يزيد بن هارون روى في مجلسه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر، كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. هذا الحديث فيه ذكر لصفة الرؤيا، وأن المؤمنون يرون ربهم في الجنة، وأن المؤمنون يرون ربهم في الجنة، وهذه من عقيدة أهل السنة. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال العلماء: الحسنى الجنة، وزيادة رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. قوله وزيادة رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة يعني جميلة من النظارة، وهي بالضاد التي ليست مشابهة، وإلى ربها ناظرة من النظر، يعني ناظرة إلى ربها. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تظلمون فيه. هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم ليس تشبيها لله بالقمر، وإنما هو تشبيه لوضوح الرؤية. كما ترون هذا القمر واضحا، سترون الله جل وعلا كهذه الرؤية واضحة. لذلك جاء في منظومة سلم الوصول للشيخ حافظ رحمه الله، قال: رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحو لا سحاب دونها، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحو لا سحاب دونها، يعني في وضوح الرؤية، وليس في تشبيه الله بالقمر، ليس في تشبيه الله بالقمر. جاء في مجلس يزيد بن هارون قال: روى في مجلسه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ يعني يسأل عن الكثير. قال: فغضب وحرد وقال: ما أشبهك بصبيخ، وما أحوجك إلى مثل ما فعل به. شوف السلف وشدتهم في الباطل إذا ذكر أمامهم، أو في من يريد أن يهرج على المسلمين دينهم. قال: ما أشبهك بصغير وما أحوجك إلى مثل ما فعل به. قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذه الآية جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، ثم قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، قال الإمام الطبري رحمه الله قال هذه الآية فيها دليل على أن العلماء الذين هم حجج لا يجوز لهم مخالطة أهل الأهواء، لا يجوز لهم مخالطة أهل الأهواء. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.